بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. قالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الصورة القصيرة الألفاظ الجامعة المعاني التي فيها لفظة أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لفظة جامعة مانعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن الخيل فقال: إنها لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. وذكر صلى الله عليه وسلم الذي تكون له أجر ممن ربطها في سبيل الله تبارك وتعالى، والذي تكون له ستر ممن أدى حق الله فيها، وهي على الثالث وزر ممن اتخذها رياء وسمعة ولم يؤدي حق الله فيها. قالوا: فما القول في الحمير؟ ولم يكن حينئذ عليها كبير جهاد في سبيل الله أو نحو ذلك لعدم قدرتها على هذا في الأعم الأغلب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله فيها إلا تلك الآية الجامعة، ما أنزل الله فيها إلا تلك الآية الجامعة، أي أنها لم ينزل فيها شيء بخصوصها، وإنما هذه الآية التي ما تركت شيئا في أن الإنسان يجزى بكل عمله، يجزى بمثاقيل الذر خيرا كان أو شرا. هذه الآية، هذه السورة الوجيزة كما هي سائر سور القرآن، تربط الدنيا بالآخرة والمثال بالواقع لكي ترقق القلوب وتقودها إلى أن تطيع ربها وإلى أن تخبت لربها. فتحكي هذه الصورة صورة من زلزلة عظيمة تنخلع لها القلوب، وقد اختلفت أنظار المفسرين في تلك الزلزلة بعد اتفاقهم أنها زلزلة عظيمة، كما هو واضح من السياق من أن الأرض تخرج أكبادها في هذه الزلزلة، وأن الإنسان أي كل بني الإنسان يتساءلون ما لها، ولذلك اتفقوا على أنها زلزلة عظيمة. وكتاب الله يفسر بعضه بعضا، يفسر كتاب الله أي يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ثم بلغة العرب، فما لم نجد فيه من آية آية أخرى تفسرها، ولم نجد حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضحه، أو لم نجد فيه قولا ثابتا عن صحابي ممن شهد التنزيل يشرحه، فإذا فهذا لا يحتاج إلى شرح فوق ما تفهمه العرب من كلامها. فعلى هذا النطاق يفهم كتاب الله. فرجع العلماء إلى الزلزلة المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن هذا يحدث عند قيامة عندما تقوم القيامة في آخر الزمان، ويحدث أيضا أنواع من الاضطراب في الكون قبيل ذلك عندما يضطرب نظام الكون، ويحدث أيضا زلزلة هي أعظم من ذلك كله، هي التي تحشر الناس إلى محشرهم. فمنهم من مال إلى أن الزلزلة التي عناها الله عز وجل في هذه الصورة هي تلك الزلازل التي تكثر في آخر الزمان، لا سيما الزلازل التي ينتج عنها أن تخرج كنوز الأرض من باطنها، وهذا ما فسروا به قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، قالوا إن أن تلقي الأرض بما في داخلها من كنوز الذهب والفضة، وقد ورد هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يكثر المال حتى لا يقبله أحد، وإنما يكون هذا بعد فتن وبعد مقاتل عظيمة يزهد الناس بعدها في المال، وحينما يرون أن من قبلهم قد فنوا على التقاتل عليه، كما ورد أيضا في قوله فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، وأن الناس يقتتلون عليه حتى يفني بعضهم بعضا. الحاصل أن هذا وجه من أوجه التفسير أن هذه الزلزلة هي الزلازل العظيمة التي تكون في آخر الزمان، وأن الأثقال التي تخرجها الأرض هي تلك الكنوز، وأن جنس بني الإنسان يتعامل مع هذه الكنوز بأشياء من الريبة والحذر عندما يخشون منها. هذا وجه، والوجه الآخر أن هذه هي الزلزلة التي تقوم معها القيامة فيذهل الناس ذهولا شديدا، والقول الأشهر من ذلك كله أن هذه هي زلزلة بعث الناس من قبورهم، وأن هذه الزلزلة تخرج معها الأرض أثقالها، أي هؤلاء الموتى الذين يدفنون في باطن الأرض جيلا بعد جيل تلقيهم الأرض من باطنها بأمر الله عز وجل، بأن ربك أوحى لها. هذا هو أمر الله عز وجل ووحيه، بل قل إذنه، ولأن الشائع في اللغة أن يقال أوحى إليها، فإذا قال أوحى لها فكأن هذا إشارة إلى أن هذا إذن لا أمر، بأن ربك أوحى لها أي أذن لها، وكأن الأرض مثقلة مما في باطنها، وأنها تنتظر الإذن من ربها حتى تلقي ما في باطنها وحتى تسقط من على ظاهرها. وهذا حال هذه الجمادات مع الجن والإنس، لأن جميع الجمادات تطيع ربها وتوحد ربها وتعرف ربها، وهم يتأذون من أشقياء بني آدم ممن يكفرون بالله عز وجل، وممن يصدون عن سبيل الله، وممن يحدثون الفسق والفجور والمعاصي. فالأرض تئن ممن على ظاهرها من العصاة، وتئن ممن في باطنها من العصاة، تنتظر الإذن من الله تبارك وتعالى حتى تلقيهم وتتخلص منهم. وهكذا فكل الجمادات تشهد لمن فعل فيها بالطاعة، وتحب الطاعة من أطاع الله عز وجل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وكما حن الجزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقف يخطب عليه يعلم الناس الخير ويذكرهم، فكان هذا الجزع يحب ما يلقى عليه من موعظة، فلما علم أنها ستنتقل من عليه إلى غيره حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في كل جزع وفي كل حجر وفي كل شجر. ولكن الذي كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين هذا الجزع وأنين هذا الجزع، حزنا على أن فارق مجلس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحب للطاعة وهذا البغض للمعصية موجود في كل حجر وفي كل شجر وفي كل مخلوق سوى الجن والإنس اللذين كلفهما الله تبارك وتعالى. فمنهم من يكون مطيعا محبا للطاعة، ومنهم من لا يكون كذلك. وأيضا كما كان الله عز وجل يسمع رسوله صلى الله عليه وسلم تسميع حجر عليه كان يسلم عليه بمكة تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم. فالأرض مثقلة بالمشركين، مثقلة بالكافرين بالمعاندين بالعصاة بالطغاة، مثقلة وهم على ظهرها، مثقلة وهم في باطنها تنتظر أن يوحي لها، أي أن يأذن لها ربها فتخرج هؤلاء وتتخلص من هذا الثقل. وهذا مما ينبغي أن يعيه كل مؤمن، أنه وإن كانت النفوس طالما أن النفوس قد جبلت على أنها تحب أن تستأنس، وأن المؤمن قد يبتلى بأن يكون في زمان لا يجد فيه على الخير أعوانا، أو يجد أن المعصية هي الفاشية، فليعلم أن الكون كله معه، وأن الله تبارك وتعالى سخر الكون كله يسبح مع المسبحين ويحب المؤمنين، وأن الله تبارك وتعالى قد وظف خلقا من أكرم الخلق من الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون لهم ويحضرون مجالس ذكرهم، وأنهم في المقابل أن أهل المعصية تكرههم أنفسهم، وتكرههم الأرض التي يمشون عليها، وتكرههم البنايات التي يعيشون فيها. ومن كان عنده من بصيرة الإيمان فيستطيع أن يدخل مسجدا من المساجد من التي يصلى فيها لله ويدعى فيها الله عز وجل ويتلى فيها كتابه ويذكر فيها حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنشغل كثيرا بما لا يختلف فيه المسجد عن غيره من أنواع البناء والطلاء وغيرها، ولكن انظر إلى الأنس الذي يكون في المكان حتى وإن كان متواضعا في تكلفته المادية. ثم إن ابتليت يوما بأن تمر على أماكن اللهو أو المعصية أو أماكن الربا أو غيرها من البنوك الربوية أو غيرها، أو الأماكن التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله، وستجد أن عينيك يخطفها هذه الأنواع من الزينات وهذه الأنواع من البناء ومن الطلاء ومن غيرها، ولكن انظر ببصيرة المؤمن فستجد أن هذه الأماكن وكأنها تشتكي، وكأن فيها نوع من الغضب على ساكنيها ونوع من الغضب على قاطنيها، نظرة لا يخطئها نظر المؤمن متى تمعن وتفرس
ومتى كان الله عز وجل قد من عليه بأن يدخل بيوت الله لكي ينظر ما يكون من وئام بينه وبين جدرانها ويوازن بينها وبين جدران بيته التي ليست معدة لأن تكون مكان الذكر والطاعة وبين حالة أخرى وهي جدران أماكن الفسق والفجور والمعاصي سيدرك الفرق الكبير. الأرض مثقلة بأثقالها، هذه الأثقال هم الكفار والمنافقين ويتبعهم بصورة أو بأخرى أصحاب الذنوب والمعاصي، والأرض تنتظر الإذن من الله تبارك وتعالى لكي تلقي كل هؤلاء وتتخلص من هذه الأثقال، بل وتشهد على جميع العاملين عليها لأنها كانت تسر وتطمئن إذا ما وجدت طاعة، فلا بد وأن تشهد كما لو أنك تركت من يقوم بخدمة فكان البعض رفيقا به عطوفا عليه لا يرهقه، وكان البعض الآخر على النقيض من ذلك، فأول ما يتاح له أن يتكلم فلا بد وأن يتكلم عن هؤلاء وعن أولئك، وأن يذكر ما وجده من طيب هؤلاء ومن خبث أولئك. وهذه الجمادات الأرض وما عليها من حجر وشجر، بل وأعضاء الإنسان نفسها تنتظر الفرصة لكي تشكر المؤمن أنه قد أراحها وقد أعطاها ما تطمئن إليه، ولكي تشتكي إلى ربها من الكفار والمنافقين والعصاة الذين أرهقوها بأنواع المعصية. تحدث الأرض بجميع أخبارها حينما يأذن لها ربها عز وجل أن تلقي الأثقال وأن تحدث بالأخبار، وهذا من إحدى الحجج التي يقيمها الله تبارك وتعالى على عباده، أن يجعل من هذه الجمادات شاهدة عليهم. ثم إن الإنسان يتساءل، وهذا التساؤل إنما يأتي ممن لم يستضيء بنور العلم، ممن لم يثبت الله عز وجل ممن لم يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حينما يكون المؤمن واثقا من إيمانه متعلما لدينه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ما أتته هذه الأهوال سواء كانت فتن الزمان أو سواء كانت علامات الساعة أو كانت الساعة ذاتها في نفختها الأولى حينما يموت الناس أو في نفختها الثانية حينما يبعثون، فالمؤمن وكأن معه كتابا مقروءا لكل ما يمر به، فهو ثابت بتثبيت الله إياه، وهذا الثبات يأتي من العلم واليقين معا، فعنده من اليقين ما لا يزول معه عقله بل يثبت عقله ويثبت فؤاده، وعنده من العلم ما يعرف به على أي مرحلة يقدم، كما إذا أودع الإنسان القبر فالمؤمن يعلم أن هناك سؤال في القبر، وعنده من الإيمان ما يثبته الله بسببه فلا يرتعد إذا جاءته الملائكة يسأل إذا جاءه الملكان يسألانه فيجيب بفضل الله تبارك وتعالى. ثم أما الكافر فلا علم عنده بذلك، وأما المنافق وضعيف الإيمان فعنده علم يزول من رأسه ويزول من فؤاده، لأن ليس هناك يقين يثبته، إنما يثبت الله عز وجل الذين آمنوا، والإيمان يكون بالتصديق واليقين والعلم، فإذا كان لديه علم وتصديق ويقين ثبته الله عز وجل بسبب ذلك. هذا فيما يعرض له في الدنيا، إن وجد فتنة إن وجد تسلطا للكفار على المؤمنين يقول قل هو من عند أنفسكم إن وجد فتنة المال والنساء وغيرها علم ما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن هذه الفتن. إن وجد الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الأمة إلى أن ينسلخوا من دينهم وأن يأخذوا بنظم غيرهم، يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. يقول هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا ندخله مع الداخلين أبدا، وإن زخرفوه وإن زينوه وإن قالوا أن هذا هو مقتضى المواثيق الدولية ومقتضى حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغير ذلك مما يتشدقون به. فهكذا يكون المؤمن ثابتا فيما يمر به من أزمات وفتن أو من أشراط الساعة إن أدركها، حتى ولو أدركته أعظم فتنة ما بين خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، فتنة الدجال، يثبت الله عز وجل المؤمنين حتى أن ذلك الفتى المؤمن الذي يخرج يحذر الناس من كذب الدجال فيشقه الدجال نصفين ثم يدعوه أن يلتئم فيلتئم، يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، وإنما ازداد بصيرة لأن كان عنده البصيرة الأولى مما أخبر صلى الله عليه وسلم ومما أخبر كل نبي قبله من شأن الدجال وما سيعطيه الله من خوارق للعادات فتنة، وكيف أن المؤمن إذا أتته هذه الفتنة وهو معتصم بكتاب الله معتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنير بهما أن الله عز وجل حينئذ يثبته. ولكن الذي لا علم عنده ولا بصيرة أو عنده علم بلا بصيرة وبلا يقين حينئذ لا يدري ما الذي يحدث وما الذي يصيب الخلق ومن أين يأتي هذا الاضطراب، وهكذا يتساءل الناس. ثم يبين الله عز وجل للناس أن هذا الأمر كله غرضه أن يصدر الناس جميعا، وجميعا أي كلهم وهم في ذات الوقت أشتاتا، هم جميعا يخرجون من باطن الأرض لا يستثنى من ذلك أحد، حتى الأنبياء والمرسلين يخرجون مع من يخرج، وهم أشتات من جهتين، أشتات في أماكنهم حيث يبعث كل إنسان حيث قبض، وربما كان الإنسان قد كتب له أن توافيه المنية في أرض لم تخطر له ببال، فيأتيه قدره إلى أن يأتي إليها فيقبض فيها فتستودعه الأرض في باطنها، ثم إذا أوحى ربها لها لفظته من باطنها وقالت لربها هذا ما استودعته في داخلي، خرج الجميع ولكنهم يصدرون أشتاتا، أشتاتا في أماكنهم أشتاتا في أعمالهم. ولعل هذا أقرب إلى سياق الصورة التي تتحدث عن عبارة فذة جامعة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلعل الأنسب هنا أن يفسر تشتت الناس في تشتتهم في أعمالهم، كما قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، أي أن أعمالكم متفاوتة بين من هم في الإيمان وبين من هم في أحط دركات الكفر، وبينهما من المنازل والدرجات أشتات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فهكذا يصدر الناس أشتاتا، ومع هم أشتات في أعمالهم التي في الدنيا، ولكن لن يذهبوا إلى جزائهم هكذا، بل من من تمام عدل الله تبارك وتعالى أن كل واحد سوف يقرر بعمله قبل أن يذهب إلى مصيره، مع أنهم أشتات والأرض شهدت عليهم وكل واحد منهم أدرى بما صنع، ومع هذا فلا بد وأن يروا أعمالهم، فلا بد وأن يطلعوا عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وأما المؤمن فيلقي عليه ربه كنفة ويقول له: أي عبدي، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال: هذه ذنوبك سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك الآن. فهذا ممن يحاسب ويرى عمله. وأما الدرجة التي هي أعلى من ذلك فهي أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه درجة اختص الله عز وجل بها صفوة الخلق وجعل منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000، ثم ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بهم من يقاربونهم في الأوصاف، فاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أنه يرجو من ربه أن يعطيه من هذه الطبقة العليا في أمته أكثر من 70,000، فزاده ربه عز وجل مع كل 70,000. فهؤلاء هم صفوة الخلق الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. فهذا ما يكون من شأن هؤلاء الصفوة، ثم يأتي بعد ذلك كل الخلق لا بد وأن يقرروا بأعمالهم. فأول طبقة بعد هؤلاء الصفوة هم الذين يكون عذابهم في أن يقرروا بأعمالهم ثم تغفر لهم. ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش وقرر فهذا في حد ذاته عذاب عليه، يرى كل العباد ما صنعوا. وهذا أيضا مما قد يشهد أن الزلزلة المذكورة في الصورة هي زلزلة الساعة، وإن كان تشترك في بعض صفاتها مع زلازل آخر الزمان وزلازل أوقات الفتن، إلا أن هذا خاتمة الصورة تشير إلى أنها تتكلم عن زلزلة الساعة وعن إخراج الناس وحشرهم إلى محشرهم وعن تقريرهم بأعمالهم وعرضها عليهم. فإذا ما عرضت عليهم، إذا ما أرى الله عز وجل كل عامل عمله، هذا فوق ما تشهد عليهم به الأرض وما تشهد به عليهم جلودهم وأرجلهم وأيديهم وألسنتهم، إذا ما كان كذلك فليأتي وقت الجزاء. فالدنيا وقت العمل، ثم في الحشر وقت الحساب ورؤية الأعمال، ثم يذهب الناس إلى جزائهم إما في الجنة وإما في النار. وهذا الجزاء بأي وحدة سيحسب؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذرة في لغة العرب هي أصغر شيء يوجد في الكون، وليس تطلق على شيء محدد، ولذا كانوا يسمون النملة الصغيرة ذرة، وكانوا يسمون التراب الصغيرة ذرة. وهذا هو معنى هذه الكلمة في لغة العرب. فلما جاء العلم الحديث واكتشفوا أصغر وحدة في تكوين المادة، سماها من يقومون بترجمة العلوم الحديثة ذرة، وهذا مستقيم من حيث اللغة، ولكن لا علاقة له بالذرة المذكورة في القرآن. ذلك أن بعض الناس قد أولع بأن ينسب كل اكتشاف علمي للقرآن، وهم لا يدرون أن القرآن أسمى من ذلك كله. نعم، وجدت في القرآن بعض إشارات لأمور لم تكتشف إلا في الأزمنة المتأخرة، ولكن لم يكن هذا هو موضوع القرآن ولا هو الموضوع الذي من أجله نزل القرآن. الدنيا بحذافيرها أهون على الله عز وجل من أن يبعث أشرف ملك على أشرف رسول حتى يعلم الناس أصول الصناعة والزراعة وغيرها، هذا لا يكون. وإنما نزل كتاب هداية للبشرية في عقيدتها، في أخلاقها، في معاملتها، في عبادتها، في علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالآخرين. وأما أمور الدنيا فنزلت تنظيمها وفق هذه الأخلاق ووفق هذه العقائد، وأما تفاصيل هذه الدنيا فترك أمرها للناس، مع تضمين القرآن لبعض إشارات متى جاء أوانها كانت دليلا جديدا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه لا ينطق عن الهوى. ومن ثم فما وجدنا من ذلك شيء في كتاب الله استعملناه كدليل إضافي وليس أصلي في دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، دونما تعسف ودونما قول على الله بغير علم ونحو هذا. فإنما ذكر الله عز وجل الذرة على ما يعرف الناس من لغتهم، على ما يعرف العرب من لغتهم، أنهم يسمون أصغر شيء من الشيء ذرة فيقال ذرة خير وذرة شر وذرة خلق وذرة كذا. ومن هذا بيّن الله عز وجل أن أدنى ما يمكن أن تجده من خير سوف تجده في ميزان أعمالك، وأدنى ما يمكن أن تجده من شر سوف تجده أيضا في ميزان أعمالك. فهذه هي القاعدة الفذة الجامعة التي ينبغي على كل أحد أن يعيها وأن يضعها نصب عينه، أنه سوف يحاسب بمثاقيل الضر في جانب الخير وفي جانب الشر، لا يختلف هذا عن ذاك إلا من باب رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها، ولكن ستجد ذرة الخير ذرة ثم تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وستجد ذرة الشر ذرة مكتوبة. والله تبارك وتعالى من تمام رحمته أنه يكتب السيئة سيئة لا تضاعف، ولكن من حيث الجملة يجد العبد كل شيء مكتوب في كتاب الله عز وجل. قال ابن مسعود رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه هي أحكم آية في كتاب الله، أي آية لم يستثنى منها شيء، آية جامعة فذة، لم تأتي آية أخرى فتستثني منها شيئا أو تستدرك عليها شيئا، بل هي باقية على هذا الإحكام وعلى هذا العموم أن العبد سوف يجد كل ما عمله بمثاقيل الضر مكتوب له أو عليه. وهذا مما يقتضي من العبد أن يكون يقظا لكل أعماله، وهذا هو معنى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإنما ذكر الله عز وجل القول لأنه غالب ما يستهين الناس به يكون من باب الأقوال، فإذا كان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فما بالك بالأفعال. وقد ذكر بعض السلف أن حتى الأقوال التي ليس فيها خير ولا شر كقول المريض أنه يكتب ثم يمحى، حينما يحاسب الإنسان يقال قلت كلمة خير، فهذه في ميزان حسناتك. وقلت كلمة شر فهذه في ميزان سيئاتك، وهذه كلمة قلتها لا خير فيها ولا شر فليست لك ولا عليك. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتب كل شيء وإن لم يكن فيه أجر ولا وزر، ولكنه حينما يرى عمله ويقرر بعمله يقال هذه لك فيها أجر، وهذه عليك فيها وزر، وهذه لا لك ولا عليك. وهذا مما يستوجب من كل أحد أن يراقب نفسه وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، عسى أن يحاسبه ربه عز وجل حسابا يسيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه الصورة ذكرت وذكرت الناس بتلك الزلازل العظيمة على اختلاف في تفسير ذلك على ما بينا، هل هذه الزلازل هي التي تكون في فتن آخر الزمان، أم هي زلزلة قيام القيامة، أم هي زلزلة الحشر، وعلى أي حال فالمقصود أن يستحضر الإنسان تلك الأهوال العظيمة التي سوف يمر بها والتي سوف تكون نهايتها إلى أنه سوف يرى عمله، بمعنى أنه سوف يقرر هذا العمل ثم أنه يرى أثر عمله وجزاء عمله، وأن ذلك سوف يكون بمثاقيل الذر من الخير أو من الشر. ذلك أن من أعظم الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى قلوب بني آدم فيستدرجهم إلى البعد عن دين الله تبارك وتعالى هي مسألة تحقير الأعمال خيرها وشرها. فإذا هم الإنسان بطاعة جاءه الشيطان وقال له وأي طاعة هذه؟ لا تفعل هذه الطاعة، اقعد عن هذه الطاعة لأنها شيء حقير. فإذا كان الإنسان معه طعام يسير وجاءه سائل وأراد أن يكثر له منه ولو كثرة، يأتيه الشيطان ويقول وماذا تغني هذه عنك أو عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وليس المقصود أن الإنسان لو كان يطيق أن يتصدق بأموال كثيرة أن يبخل ولا يتصدق إلا بشق تمرة، ولكن المقصود أن الإنسان لا يفوت على نفسه صدقة ولو بشق تمرة. فلو كان معه تمرة وأتاه سائل فشقها بينه وبينه فهذا في حد ذاته له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فبعض الناس يتساهل في كثير من أنواع الخير مع أنه سوف يحاسب بمثاقيل الذر. وهذا ليس فقط في أنه إذا عمل خيرا جزي به وإذا عمل شرا جزي به، بل الأمر أخطر من هذا في أنه هل يدخل الجنة لأول وهلة أم أنه يعذب في النار. وهذا في حق الكفار يمكثون يخلدون في النار والعياذ بالله، وأما المؤمنين فيدخلون الجنة وربما دخلوها من أول وهلة وربما عذبوا في النار بعضا من الوقت يطول أو يقصر. وهذا يعتمد على ميزان الحسنات والسيئات، فربما احتاج الإنسان إلى مثقال ذرة من خير يثقل به ميزانه فيكون ممن دخل الجنة لأول وهلة، وربما فقد ذلك المثقال فكان ممن يوقفون بين الجنة والنار مدة لا يعلمها إلا الله ثم يدخلون الجنة، وربما فقد مثقال ذرة من خير فهوى في النار ما شاء الله له أن يهوي حتى يطهر ثم يدخل إلى الجنة. فليس فمثقال الذر قد يحتاجه الإنسان يثقل به عمله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم هذا القول لينبه الأمة إلى ألا تبخل على أنفسها بجمع هذه الحسنات. وكلما كان الإنسان أكثر حرصا على إيمانه كلما كان أكثر حرصا على ذلك، حتى أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر رضي الله عنه ما كان يترك شاردة ولا واردة من هذا الخير ولا ذرة منه إلا فعلها. ولذلك ستجد أن الذي يجمع ذرة الخير هو الذي يعنى بكباره أيضا، لأنها حالة إيمانية توجد في القلب تجعل الإنسان حريصا على الخير. انظر إليه رضي الله عنه يسير مع بعض شباب الصحابة فوجد منه تكاسلا في أن يكون هو البادئ بالسلام، فقال له أما ترى إلى ما يسبقك الناس إليه من خير؟ إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فيأتي الشيطان يزهد الإنسان في أنواع كثيرة من الخير، وهذا مما لا ينبغي أن يكون أبدا. ودائما يأتي الشيطان يقارن للإنسان بين شق التمرة وبين جبال التمر، وما من عاقل يقول بأن شق التمرة تغلب جمال التمر، وإن كانت قد تغلبها عند الله. لو أن الذي لم يملك إلا شق التمرة علم الله منه أنه لو ملك جبالها لتصدق به، فربما غلب شق التمرة الجبال. ولكن نقول أن الشيطان يأتي ويقول للإنسان أين هذا الشيء اليسير من الخير الكبير، وهذا لو كان سيدفعه إلى أن يفعل الشيء الكثير فبها ونعمت. ولكن فليسأل نفسه السؤال العكسي، إن تركت شق التمرة فهل سأتركها إلى العدم؟ إذن فشق التمرة أعلى بكثير من هذا العدم. بل كان الصحابة رضي الله عنهم كما أتى سائل إلى يسأل أحدهم وفي يده تمرتان فدفعهما إليه، فقبض السائل يده استقلالا لشأنهما، قال إن الله، فقال له إن الله يقبل منا مثاقيل الذر من الخير، وكم في التمرتين من مثقال ذرة من خير، لماذا قبضت يدك؟ أنت سألت وما معي إلا تمرتان فأعطيتهما إياك. فهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا ينبغي أن نحذر من أن يقلل الشيطان الخير في نفوسنا فنذهد في كثير من صور الخير، وفي المقابل يأتي الشيطان، وهذا أخطر بكثير، حينما يأتي الشيطان فيجعل الناس يتساهلون بأنواع من الشرور يرونها أنها أمر يسير مع أنها شرر من النار. والإنسان يحترز في ثوبه أن تصيبه نار عظيمة كما يحترز أن يصيبه شرر من النار، وإذا أصابه شرر يسير فأحدث ثقبا دقيقا تأذى بهذا أيما أذى وشعر أن ثوبه قد أصابه عيب، فما بال ثوب الإيمان يترك لكي تصيبه هذه الشرور وهذه الآثام. ثم يزداد الأمر مع الإنسان فيرى الكبير صغيرة ويحتقر معاص هي عند الله تبارك وتعالى عظيمة، فيتساهل بالحقير ثم يتساهل بغيره على أنه حقير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الأعمال، فإن مثلها كمثل قوم نزلوا في بطن واد فأتى ذا بعود وأتى ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم، وإنه متى أخذ بها صاحبها أهلكته. أي هذا كمثال قوم في سفر ليس معهم نار، ولكن لو جمع كل منهم عود حطب ثم جمعت لصيمة. فهكذا الذنوب تجتمع على الإنسان، فلا ينبغي للإنسان أن يحقر معصية لله تبارك وتعالى وهو لا يدري ماذا يمكن أن يعاقب بها، وهو لا يدري لعل هذه هي التي تثقل ميزان السيئات فيهوي بها في النار والعياذ بالله، ولا يدري لعلها تجر إلى غيرها من أنواع المعاصي في الدنيا. وهكذا نرى الناس في زماننا، ربما تساهل الشاب الذي يخرج شابا يافعا فيغريه أصدقاء السوء بأن يجرب التدخين مرة، فيقول لا بأس، إنما هي مرة أثبت لهم بها أنني لو أردت أن أكون مثلهم لكنت، ثم يجر هذا إلى أن يصير ممن يتعاطون ذلك المنكر، ثم وهو في يتخفى به ثم يجاهر به ثم يعتاد عليه، وربما يقف به هذه الهاوية عند هذه النقطة، وربما استمر إلى ما دونها وإلى ما دونها مما يعلمه الجميع ويرونه بأعينهم ويسمعونه بآذانهم. وكل إنسان يمني نفسه أن تلك الخطوة التالية إلى الهاوية هي الخطوة الأخيرة، ولكنه لا يدري، فإنه متى سمح لنفسه فقط أن ينظر إلى الأسفل فإنه قد يقع إلى أسفل سافلين، وقد ينزل خطوة أو خطوتين، وقد ينزل عشرات الخطوات، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هذا درس إيماني علمه الله عز وجل للأمة، وزاده رسوله صلى الله عليه وسلم شرحا وتوضيحا بعدة أمثلة وفي عدة مناسبات، في أن العباد يؤاخذون جزاء ثوابا وعقابا بمثاقيل الذر من الخير أو من الشر، وأن على كل منهم أن يحذر من على نفسه وأن يسعى إلى أن يجمع مثاقيل الخير وأن يتجنب مثاقيل الذر، ومن باب أولى ثم أولى أن يحرص على الأمور الكبار خيرا وشرا. ومتى كان الإنسان كذلك رجا العافية والسلامة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.